الرسول حق اليهود ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أرجع يعني شاقوا الله ورسوله يعني صاروا في صدق والله ورسوله في شرك. يكذب الزاد يكذب الزايدة لا يكذب أبدا إلا إذا انحاز إلى الله ورسوله. فالرجل ظن إن المشكلة انتهت لكنها ابتدأت. جمع الناس في صعيد واحد وعمل كما أوصاه الغلام. طلبوا وضع السهم في كبد القوس بسم الله رب الغلام ضربه فوقع السهم حيث أشار الغلام. فلما وقع السهم في صدره مات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. ليه؟ لأن رب الغلام قادر. الملك حول المولود أكثر من مرة وعجز. يبقى نحن مع القوي وهي العوام مذهب الجسد اللي ينجلس روح معه. نحن مع القوي اللي يدينا لحمة العيش ويدينا الأمان نحن معه. فلما ضربه فمات قالوا آمنا بالله رب الغلام. طيب يا جماعة لو الملك ترك الغلام يدعو والراهب يدعو والجنيس يدعو هل ممكن يخلوا الجماهير دي كلها تؤمن؟ ابدا. لا تنظر الى الله عز وجل كيف يستدرج. لو تركهم لعلهم لا يصلون ابدا الى هذا العدد ابدا. لذلك لحسن ظنك في الله كل من المحن تأتي المنح. من المحن تأتي المنح. تبتلى اعرف ان وراءها نصر. اول ما انا بالحرب بين البثنة والكراج الصر وقلت في خطبة من الخطب ان هذا اللي بيحصل على ارض البثنة من فضل الله ورحمة من الله عز وجل برغم هذا المنظر المؤلم المفجع وهذا القتل الذريع الجماعي لأنه منا من الله. فجاء جماعة وقالوا كيف تقول مثل هذا وانت بتفرح بقتل المسلمين؟ قلنا لا يا جماعة المسألة ليست كفاءة لكن تعالوا نعملها بحجة بسيطة. البوسنة دي جزء من يوغوسلافيا السابقة اللي هي ظل هؤلاء 70 عاما تحت الحكم الشيوعي. يعني الرجل اللي سن 70 سنة فيهم رضع الشيوعية تماما. لم يرى الإسلام ولم يرى دعاة الإسلام لأنهم قتلوه. يبقى تصور بقى أن البوسنة خدت استقلالها وبقت دولة إسلامية وإحنا بقى حبينا نرسل دعاء إلى البوسنة عشان يدعوهم إلى الله. وذهب كتائب من الدعاء إلى البوسنيين كان يجيبوا عن نتيجة. إذا قالوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من الأسلوب يا أخي أنت جاي تعمل تفريق عن طريق. إذا كان جرجة اللي فاتت من زمان متجوز بنت وابني متجوز مش عارف مين لأنهم تزوجوا من بعض. حتة الولاء والبراء والنصرانية والإسلام والكلام ده إنها تماما. ناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا يعرفون شيئا عن النصرانية. حصل مد للهوية الإسلامية علشان بقى أعدوا جماعة من الدعاء يقنعوه إن هؤلاء طالما ليسوا على ملتك فهم أعداء لك لا يقتنعوا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى اختصر لنا الطريق علشان الإسلام يبدو أوروبا. هم عملوا المجزرة العظيمة دي خشية أن يأخذ الإسلام أوروبا من البشر. لعملوا المجزرة دي وقتل في هذه معظم الذين رضعوا الشيوعية. من الذي بقي؟ الأولاد الذين استيقظوا على هول المحنة هي الأنفذة. ولما يقرأ القرآن يبدو لو تذكرون كما تفرح صدق الله. صدق الله رأى بعينيه دمعت عيني لما قرأت نبأ المرأة المسلمة التي ناس 60 سنة وتناقلتها وكالات الأنباء وهي تبكي ان وغد نصراني ابن 23 سنة زنى بها. امرأة مسلمة ناس 60 سنة بتبكي تقول انا الذي ارضعته انا الذي ارضعته. فهذا الذي جرى على الارض القدسى نعم وان كان ظاهرها المحنه. الجيل الموجود ده جيل قيصر صار عنده ولاء وبراء بدا ياخذ السم منابعه. لما العرب راحوا جهدوا هناك كانوا لما يشوفوا العرب يولوا ولاد الصحابه كانوا يعظمونهم غايه التعظيم على اساس يقولوا دول ولاد الصحابه. لو هم راحوا العرب الى البوسنة ولم يحصل هذه المجزرة كان ممكن يقولوا اولاد الصحابة كان ممكن يقولوا اولاد حاجة تانية اولاد الذين مثلا زينا ان يفرقوا بيننا وبين صموئيل. طب صموئيل ده طول عمره بيجرم صح معانا على طول يجي دلوقتي يقول لي عارفين وبتاع وقالنا مع بعض كذا ومتجوزين من بعض والكلام ده روحوا زي. لكن الله عز وجل استغفر لنا الطريق لكن المحنة مفجعة حقا مفجعة. انت اذا نظرت الى الظاهر لا تاخذ الظاهر واعلم ان الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت. لما الجماهير قالت امنا بالله رب العالمين اخرج سيد الملك مفاجاه ماذا وقعت؟ طيب ماذا افعل؟ فرض البطانه التي ضيعته قالت وقع والله ما كنت تحذر. طيب ماذا افعل؟ اقتل الاخاديد على ابواب السجن. الاخاديد اللي هي الاضرار العظيم الحفر العظيم واضرم فيها النحاس المغلي وبدا يعرض الناس على هذه الايه على هذه الاخاديد. فمن امن برب الغلام قدمه فيه. طبعا اذا دخل يدوب لا عظم ولا لحم نحاس مغلي نسأل الله العافية. حتى جاء الدور على أمه. الأم نوع من الإرهاب وتضييع الفكر والصواب أخذ ابنها رموه على طول. أول ما الأم ترى هذا المنظر لو هي أعقل النساء ولا أعقل العالمين يطيش صوابها. نوع من الضغط اخذ الغلام عبد حلقوه. ها ومن ابن كانها تقاعست وخافت وتلعثمت فسمع صوت ولدها ياتي من الاخدود يقول يا ام اصبري فانك على الحق. وفي الروايه الاخرى روايه من سنه ضعيف قال لها قعي ولا تقاعست فيه يعني احجبي نفسك ولا تتاخري كجنه ابراهيم عليه السلام. كجنه ابراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. نخلص من هذه القصه انك اذا بذلت نفسك في الله لا يضيعك فحتى في الدنيا لا يضيعك حتى في الدنيا فلما الشرار. وهذا من القصص الصحيح الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوره البروج كلها انما نزلت في اصحاب الاخدود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. وفي روايه اخرى لكن يعني ذكرها المفسرون النار ذات الوقود. الوقود يعني شده الاستقراض والاشتعال. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله تلك شكاه ظاهر عن تعارها. واحد بيقول لواحد يبني القصور وليتجعل تلك شكاه ظاهر عن تعارها يعني زمان ولسه حتى الان ساعات واحد يحب يتخلي على واحد مرتاح يقول له سلم يوم اخينا السني يزعل. تزعل ليه؟ ده بينسبك الى السني. ده اللي واحد يقول له احجبنا الاصول. هل الشتمه دي لما يقول لك يا سني هذا صرف لك نتبكى الى السن تلك فساد ظاهر عنك اعاروها زي حدود الثقفي. لما حصلت الحرب بينه وبين عبد الله بن الزبير، كنت عارفين عبد الله بن الزبير امه هي اسماء بنت ابي بكر الصديق، كانت قد عميت انت عارف اسماء، وكانت تتلقى في ايه بذات النطاقين. فانا الحجاج بن يوسف عمال يقول لها يا ذات النطاقين بعيالها يعني بعيالها. فقال عبد الله بن الزبير تلك فساد ظاهر عن شعارها، كانت عارف ذات النطاقين، انما قسمت هذا الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حامل وكانت تصعد الجبل، فحامل وتصعد الجبل مع هذا الجهد يتخذون الطعام والشراب تعيرها بيه. فانت اذا ابتليت في الله تبارك وتعالى فاصبر، اصبر لها. وهذا هو اعظم الدروس المستفاده، بل هو محور الاعتكاف الدرس كله، ان من ابتلي في الله عز وجل فصبر رفعه الله عز وجل في الدنيا والاخره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أجيب عن بعض الأسئلة على وجه الاستفهام. أكان على دريد العابد إجابته أمه عندما نادته؟ وهل يجب على الإنسان إذا يعني ناداه والداه وكان يصلي النافلة أن هو يجيب؟ الذي ذهب إليه أهل العلم هو الراجح، وفي المسألة قولان، أن الابن إذا كان يصلي وعلم أن الوالد يتضرر من الإبقاء في الإجابة وكان يصلي النافلة أنه يقطع صلاته ويجيبه، إنما في الفريضة قالوا لا، إنما في النافلة إذا علم أن الوالد يتوجع، إنما إذا علم أن الوالد قال لو كنت أصلي لا يضره ذلك ينبغي عليه أن يصلي. يقول سائل هل يجوز ان يقدم الانسان على الدين رغبه في الحصول على غرض دنيوي، كان يدخل رجل في الاسلام حتى يستطيع الزواج من امراه كما توقف عليه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا تزاحمت نيتان للعبد كان اسبقهما اولاهما. إذا تزاحمت نيتان، يعني مثلا يجوز التشريك في النية في بعض الأعمال، رجل أراد الحج والتجارة، أو رجل أراد الغزو والغنيمة، يقال إذا قصد التجارة أصالة وبعدين قال وبعدين يحج كان له من نيته من عقد عليه. يبقى هو اصلا ذهب للتجاره قال لك وبالمره احج، زي مثلا السائقين اللي بيطلعوا مننا عشان يسوقوا ايه يقودوا بالايه للحجاج في نفس الحج، يقول لك ادي احنا ايه موضوع اللي نطلع لما خدينا قرشين وبعدين ربنا يسهل ونقدر نحج. يبقى النيه هي مراد الامر. فاذا تزوج رجل امراه مسلمة لا يستطيع أن يتزوجها إلا بالإسلام كان له ما نوى. قال قائل فما تقول في قصة أبي طلحة لما تقدم إلى أم سليم فقالت له أم سليم يا أبا طلحة ما مثلك يرد لكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. فقال وكيف لي بذلك؟ قالت اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم. فابو طلحه انما تزوج لما اسلم ليتزوج في ام سليم؟ نقول لا، هذا هو السبب الظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ابا طلحه قادما قال جاءكم ابو طلحه وغره الاسلام في وجهك. إذا أسلم وآمن وبعدين ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر إسلامه ليتزوج، فالنية الغالبة على أبي طلحة إنما هي الإسلام. إذا الحاجة في المسألة هو أسلق النيتين ومن عقد عليه القلب. هناك فائدة من هذه القصة وهي رجوع الغلام لقوله تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. هذه الفائدة محتملة، لكن قد يكون التقدم هلكا، قد يكون التقدم هلكا، والرجوع والتقهقر والانتحار باب من أبواب النصر. لا تولوهم الأدبار، المقصود انك انت لا تفر الفرار الكبير زي الهروب الكبير كله، الفرار الكبير لا تفر، لكن يمكن ان تناول، يمكن ان تناول ترجع الى الخلف خطوه لتتقدم خطوات، او ترجع خطوات لتتقدم خطوه. ده كله من طريقات تفكيك الحرب، لكن هذه الفائده مختاره جزاك الله خيرا. ان الرجل الذي يعني يدعو الى الله تبارك وتعالى لا ينبغي له ان يولي الادبار، بمعنى ان ينقص وان يترك دعوته وان يتخلى عن مبادئه. والحل في القصه فيها فوائد اكثر من هذه، لكن الوقت ضيق. قلتم انه لا يجوز للخطيب ان يرفع حتى يديه في الدعاء، هل يجوز رفع اليدين لغير الخطيب؟ نعم، بس ليس في الجمعه، ليس في الجمعة، لكن إذا الإنسان دعا الله تبارك وتعالى يجوز له أن يرفع يديه. نعم؟ أيوه شرط في الخنوز؟ أيوه رفع اليدين في الخنوز، نعم ترفع تتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أين؟ يرفع الإمام، لأن كيف يخالف الإمام؟ المسألة فيها قولين في أكثر، إحنا مع إحنا في اعتقادنا، نعم، هذا إننا أرى هذا الرفع الكبير هذا في الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء، إذا قلنا لا يريد أن نفرع، الذي أعتقده وهو المذهب الراجح عند أهل العلم أن الدعاء في الخنوز بدعة، الدعاء في صلاة الفجر أو الخنوز في صلاة الفجر بدعة، والاستمرار عليه بدعة. وذهب الشافعية لأدلة عندهم محتملة ولكن هي مرجوحة عند بقية أهل العلم، إن يجوز ويجب يستحب الدعاء المستمر في صلاة الفجر. إحنا بنقول رعاية لهذا الخلاف، إذا كنت إماما لا تقنط في صلاة الفجر ولا ترفع يديك ولا تدعو، لكن اذا كنت ماموما فرعايه لهذا الخلاف انت بترجع الى ادله العامه كقول النبي عليه الصلاه والسلام: انما جعل الامام ليهتم به. فهذا رعايه للخلاف في المساله، والعلماء يرعون الخلاف بشان الدليل محتمل، يرعون الخلاف فيه. يعني مثلا امراه تزوجت على يعني مذهب ابي حنيفه بغير اذن الولي، الذي عليه جماهير العلماء غير الأحناف إن النكاح باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكح بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الأحناف لما احتجوا بظواهر بعض الآيات وهم مضعفين الحديث ده، فصار قيام الأحناف ظواهر آيات، لكن الحديث صحيح لا ريب فيه. فنحن إذا جاءتنا امرأة فقالت أنا تزوجت بغير إذن الولي نقول النكاح باطل. طيب الأولاد، أولاد جنة ولا إيه؟ النساء أولاد جنة رعاية للخلاف، الوارث في المسألة، رعاية للخلاف الوارث في المسألة. وهذا باب دقيق ليس في تمييع الأدلة كما قد يتصور بعض الناس، لا، لكنه باب دقيق. ويعني السميع حكم عذرا في عالم التفصيل، لان هذا يحتاج الى محاضرات، واغلب الاشكال ياتي من الاجمال، لكن يعني يكفيكم العنوان ان رعايه الخلاف معتبره عند العلماء، لكن اذا كان ظاهر الدليل فيه يعني ترشيح وترجيح للقائل بالقول الاخر. احنا لذلك نقول اذا كنت تصلي خلف امام وهو يرفع يديه في دعاء القنوت فلا بأس أن ترفع يديه. نعم، هذه المسألة أنا قلت أنها دقيقة تحتاج إلى شرح، وإن شاء الله نعدكم يعني شرح المستفيد فيما يأتي. لا تستطيع أن نقول أن الأولاد أولاد زنا، لأن لو قلنا أولاد زنا فينبغي أن يحد الرجل والمرأة، ولا قائل بهذه من أهل العلم على الإطلاق حتى من المخالفين للأحناف. والإمام النووي له كلام جميل في المجموع. هذا الحديث بكل أسف وجدته في أكثر من موضع. حديث إبليس يقول روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنزل عائشة رضي الله عنها وإذا بالباب يقرع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من بالباب؟ قالوا: الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو إبليس اللعين. فقال عمر بن الخطاب: أتأذن لي بقتله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، هذا من المنظرين، ولو مات لم يأتي من يوحد الله طرفة عين. المهم ان قالت اذن لابليس، وحصل حوار طويل، ما جسمه قرانك، ما مش عارف ايه، ما حبائله، ما كذا ما كذا، حديث طويل عليه. وهذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب ان في بعض الناس يتبرعوا حزبه لله بنشر هذا الحديث، وهذا لا يجوز ولا يحل. لا يحل لاحد ان يوظف ماله لنشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم. اي رجل يعرض عليه حديث مثل هذا الحديث ويقول له: والله هذا مش جماعه نطور الحديث، ينبغي عليه ان يسال احد العلماء بالحديث هذا صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ام لا، لان هذا الكذب الذي يروج له لا يحل. كذب على النبي عليه الصلاه والسلام من اعظم الجرائم. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعدهم من النار. وشبيه بهذا كتاب ايضا كتيب وجدته يوزع مجانا امام اهل المساجد، قصه مقترنه مكتوبه تهدم اركان الاسلام بدعوى النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وينسبونها لصحابي لم يخلق، لم يخلق الله تبارك وتعالى، اسمه عبد الله بن السلطان. هم مسمينه كده عبد الله بن السلطان. ده حكايته ايه؟ قال لك ان ذاك الرجل فاجر وجان وجاع وواكل الغيبه وما كانش يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان بيجلس ولا كان بيعمل حاجه، والرسول كان زعلان منه، بس يعني عمال ياكل الغيبه وعمال يزن وبتاع، ولا يقيم عليه حد ولا بتاع، زعلان منه بس. فالمهم لما مات، فالمراه والولد: يا رسول الله ان ابي مات، تعالى صلي عليه. قال له: لا، صلي عليه ازاي؟ قال له: كان بيفعل ويفعل ويفعل. قال: وإذا بالأمان جبريل ينزل من السماء ويسد السبع الطراق ومش عارف ايه الكلام ده، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تصلي على عبد الله بن السلطان. ده كلام، لكن طبعا هو مأمور ولا بد أن يفعل ما أمر به، يصلي عليه وبتاع. وقال له ايه؟ قال له: الأمر الإلهي، انزل السماء. فلما ينزل السماء يلاقي الحور العين واقفين بكاسات العصير والزنجبيل والقرفوش ومش عارفين الكلام، وكل واحد يقول: يا عبد الله خذ مني يا عبد الله. صلاه السلام مندهش، ايه اللي بيحصل ده؟ فشوف يظهرونه بمظهر الجاهل الذي لا يعرف شيئا، مندهش عارف ايه اللي بيحصل. بعد ما دخل شاف الحور العين التهاد بقى بص الموضوع ده من زوجته، فطرق على الباب، فالمرأة سمعت صوتها دخل تقول: من الفاسق الذي يطرق الباب؟ قال: يا أمة الله اتق الله، إنه رسول الله. أهلا برسول الله. فتحت الباب ودخل. إيش كتب عبد الله؟ يا الله أمرني بكذا وكذا، ودخلت لقيت الحور العين مسكين بتاعه وعايزين يقول كل خذ مني يا عبد الله. الرجل كان بيعمل واحد حاسين. شوف بقى رسول الله اللي بيسأل الكلام ده، الذي جاء يعلم الخلق كيف يتقربون الى الله، يظهرونه بنظر الجاهل اللي بيسأل مش عارف الراجل ده بيعمل ايه، والقصه بتقول كان فاجر داعي ثاني قد الرضا. شوف، وتلاقي في المسلمين من ينشر هذا الغثاء ويظن انه هو حديث. انا قالت: ابدا يا رسول الله، ده كان صفته كذا وكذا وكذا، وقعدت تعذب الناس بتاعت اللي احنا قلناها دلوقتي.
غير أنه هو لا أمرض في الخلق اللي خلاه لا يوصل له. كان إذا جاء أول يوم في رجب دعا بهذا الدعاء وأن أي الأرض أصحاب يعني كل ده. وأول ما يدخل رجب يوم داعي واري الأربع رأس يولي الأخرام. فقال لك الرواية قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الكلام ده قال من أراد أن يأخذ أجره نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرأ هذا الدعاء. شوف الكلام فيه مسلم في الدنيا عنده أبجديات الإسلام أبجديات الإسلام يعرف ألف بس إسلام ينكر الكلام ده على أساس أن هذا من دين الله ويبتغي الأجر من الله عز وجل أن هو ينكر الكلام ده على وزان الرجل القاتل كان النبي الجراعة يقتل القاتل. فواحدة خذ إلى زوجها فراح ابنه قالت له والله أنا عايز أجرب أصدق الفلان الفلان قال لا تدفع كام قال له والله أنا غلبان شيخ وبتاع والقاتل وما عنديش فلوس وضرب يدانا فرد قلبه وقال تقتله لوجه الله يعني احنا مش واخد فلوس كلها يجب لك يا مجان حس تقرب الى الله عز وجل بقسوه الرجل. فشوف جماعه تقرب الى الله بنفس الصدر على النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك يا جماعه اذا كان الحديث ده يتعلق بمفاسد الذكور لا يحل ان يرفع شعار الكذب في المفاسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا جماعة
ما زاد في جسم الشيخ كل الأسئلة مفاجأة. هو الحقيقة يعني هذه المفاجأة أو هذه الفتاوى أفضل دائما التقديم بمقدمة علمية حتى أبين لكم مأخذ العلماء من الدلول. ممكن كان يقول يجوز لا يجوز لكن في مواضع مشكلة يعني الزواج غير الولي مواضع مشكلة كما يقول مثلا الحج يقول مثلا ما قلنا على ذات الفوضات على القاعدة هي ممكن تطبقها هنا ولا ما تنفعش هنا وليه مثلا أو زي مثلا جماعة يقول لك من لا يكفر الكافر هو كافر هل الكلام ده على إطلاقه هو اللي في موضع دون موضع إذا ما حصلش تفصيل يحصل نوع من الانتباه بالنسبة للمجتمعين.
يقول كاتب هذه أحد صنع في سؤال أخوان شقيقان وملتزمان وهما من طلبة العلم بينهما شحناء بسبب المال والقطيعة قطيعة الرحم مستمرة بينهما بحيث لا يرى ولا يزور ولا يقابل ولا يسلم أحدهما على الآخر أي الأول يهدر الثاني والثاني أيضا يهدر الأول يستمر هذه القطيعة عام ونصف. أسألك بوجه الله أن تقدم نصيحة لهذين الأخوين. أظن يعني في بعض ما ذكرت في القصة العجيبة التي ذكرتها ما يعني يجعل مثل هذين الأخوين لا سيما لو كان أحدهما أو كان جميعا حاضرين في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لأعلى رجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لا يحل. قال العلماء إذا كانت الخصومة للدنيا أما إذا كانت للدين فيجوز أن تستمر ولو سنين ولو سنين. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة وصاحبيه هجرهما 50 ليلة. فإذا كان لمعنى دين كان يكون الرجل مبتدعا أو أن يكون فاسقا أو مرتكبا للمعاصي فيجوز لك أن تعظه يعني يجب عليك أن تعظه وأن تأخذ بيده حتى إذا بان لك أنه لا يرجع إلا بالهجر أهجرته ولو امتد ذلك أشهر ولو امتد سنوات. لكن كما يقول الكاتب هذه الورقة يقول بسبب المال. المال أخوك أيها الأخ الكريم أغلى من المال أغلى من المال. لو أنت فضلت المال على أخيك يبقى بعت رخيص. النبي عليه الصلاة والسلام قال التقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويؤسفني أن يكون من طلاب العلم يؤسفني أن يكون من طلاب العلم هذا ليس من خلق طالب العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قصة من نفسه من نفسه كان وقال من كان له مظلمة فليختص. أيها الأخ الكريم كل خير الرجلين يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله عز وجل أن يقوي ويمثل ما وهى من رابطنا. اللهم عليه. يقول كاتب هذه الورقة إني شاب مقبل على الزواج وإني أرغب في الزواج من فتاة تكون على خلق وليمة وتكون جميلة. هذا ما أرغب فيه من الفتاة التي أرغب من الزواج منها. ولكني قابلت فتاة على خلق ودين ولكنها متوسطة الجمال فهل أتنازل عن أمر الجمال أم أبحث عن غيرها حتى لا أندم بعد ذلك؟ أرجو بك. تحضرني قصة لرجل لم أرسلها لجريدة الجمهورية من سنوات طويلة. يقول كنت أعمل في بلدة من البلاد العربية وجئت فنزلت ميدان العتبة أشتري شيئا فرأيت فتاة بارعة الجمال خلب جمالها لبي فمشيت وراءها حتى دخلت دارها فما أن دخلت حتى طرقت الباب ودخلت فقلت إني أريد أن أتزوج هذه الفتاة. طيب من أين أنت؟ قال أنا مشيت في الشارع وجدتها هذه امرأتي هي اللي أنا أبحث عنها. وطبعا الرجل شغال في الدول العربية وبريال. عارفين بريال يعني إيه؟ يعني معاه ريالات. ها؟ رجل بريال يعني. وطبعا إنه بريال ضربه يعني بقية القصة تقول إنه بريال ضربه. فالمهم دخل واشترطوا بقى ايه مهر قد كده وبتاع وفعلا تزوجها. كان باعت مشكلته بقى يعني كان باعت المشكله. يقول ان هذه المراه انفق عليها كل مدخراته وهي من اول يوم وهو وحيد امه من اول يوم تعبى ان تغسل ملابس امه مع ملابسها أول يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح النساء لأربعة: تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين غلب كذلك. إيه معنى تنكح النساء أو تنكح المرأة؟ يعني هذا خبر بمعنى أن الناس يراعون هذه المسائل الأربعة في نكاح النساء. فمنهم من ينكح المرأة لجمالها ومنهم من ينكحها مثلا لحسبها ويغير أخرى لنسبها وأخرى لدينها. فقال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين خربت يداك. إذا كانت ذات الدين جميلة أفضل من ذات الدين فقط. ذات الدين جميلة وغنية أفضل من ذات الدين جميلة فقط. وهكذا الدين هو الأصل وكلما يعني كانت هناك صفة أخرى تضمها إلى الدين كان أفضل من الدين وحده من الدين وحده. هذا لا شك فيه عند العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين كربت يداك. كربت يداك هذا يعني تعبير يحتمل المعنى والضد. كربت يداك بمعنى افتقر. ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أم سليم قالت يا رسول الله أتحتلم النساء؟ فقالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. فبما يشبهها ولدها هو ابن طلع اليمين. فأثبت احتلام المرأة. فقال العلماء تربت يمينك بمعنى استقرت وهي كلمة دعاء لا يقصد بها الدعاء في ذاته كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فشلتك أمك. لا قصد الدعاء عليه أن يموت أو أن تشتره أمك إنما كلمة تجري على اللسان.
وكقول النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم الله، هذه كلمة تجري على لسانك، فتربت يداك، تربت يمينك أو تربت يداك بمعنى استقرت. إنما تربت يداك في هذا الحديث بمعنى النماء والبركة، يعني تظفر بذات الدين، تعلقت يداك بالبركة، دعاء. ولا يمكن أن يكون تربت يداك بمعنى استقرت أبدا بدليل كلمة اظفر، مش ممكن نقول له اظفر بالفرق أبدا، اظفر بذات الدين، فكلمة الظفر دي اللي هي فيها النص، اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن التراب مصدر الخير والنماء، التراب اللي هو الطين الأرض مصدر الخير والنماء. فإذا لم تجد بدا ووجدت أن المرأة ذات الدين ليست جميلة، أنصحك أن تتزوجها. وخذ هذه القصة، الإمام أحمد أرسل رجلا يخطب له امرأة، فخطب امرأة ولها أخت، وهذه الأخت كانت عوراء. فالمهم الإمام أحمد يعني بيسأل يعني إيه الأخبار، فعلم إن الرجل لما عرض إن الإمام أحمد يعني داخل وسيتزوج وكده، كانت أختها العوراء تجلس بجانبها. فالإمام يعني أحمد أشفق عليها وقال له لا أريد هذه، اخطب لي تلك العوراء. وخطب العوراء وأنجب منها الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل راوي المسند، إمام الكبير الثقة العالم المفرد، إمام عبد الله بن أحمد بن حنبل. رسول عليه الصلاة والسلام أيها الأخ الكريم قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. هذه القضية إذا قضى الرجل حاجته استوى عنده أجمل النساء بأقبح النساء. وبرضو حقيقة أقولها، وانا ما عرفت طبعا يعني هذا الكلام الا من شكاوى اخوات كانوا يرسلون يقولون ان الغالب على الاخوات المنتجمات عدم الجمال المبهر، وبعدين الجمال نسبي، الجمال نسبي، يعني المرأة في بيتها القبيحة اذا تزينت رأيت منها جمالا، رأيت منها جمالا. فهذا الجمال الصارخ اللي على حد قول من يقول الذي يراه الشارع، الله عز وجل يعني يعطيك من المرأة العفيفة القريبة ما هو أفضل وأجمل وأرضى لنفسك من هذا الذي تراه. لا تضحي بذات الدين أمام الجمال، جمال نسبي. والرجل إذا قضى حاجته يستوي عنده أجمل امرأة مع أقبح امرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخذت هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه، الضبع واحد. فلذلك أنا أنصح يعني هذا الأخ أنه لا يقف كثيرا عند يعني مثل هذا الشرط. وتحضرني برضو طرفة أن في واحد أرسل إلى واحد كان بيحل مشاكل في الجرائد، فقول له أنا تزوجت بامرأة يعني أغفاني في عشقي، أغفاني في عشقي. هو كتبها له كده، قال له أنا بكتب لك كده لأنها كل راه عندها غير، اطلع بره كده على طول كل حاجة. فأعجبني تعليق الرجل اللي هو الذي أجاب، فهم كتب له جملة واحدة فقط، قال له اهرب بجلدك يا أمور. هذه المرأة لا يعاش معها أبدا، المرأة لا يعاش معها. الحياة الزوجية شركة، الحياة الزوجية ثقل، الحياة الزوجية مسؤولية وشركة وثقل، تحتاج إلى تعاون ناس مخلصين. لكن رجل امرأة في وادي وهو في وادي آخر ما يصلحش، لا يصلح لك أيها الأخ الكريم إلا ذات الدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بذات الدين.
وهي الأخت فضيلة مستدينة مستدينة، هي أخوات جدا حتى 30 سنة وحضرين في كل أخذ الأرض منتبه ديوه دولت معيدة هنية. لما تقول إزاي الأرض مش مكتبه يخلع رأس الأرض الحكاية دي الشاعة عشان تتدور
هذا الله المستعان. هذا المستعان. طبعا هذه الشكوى ليست جديدة حقيقة، أنا يعني سمعتها بأذني ووصلتني أيضا في رقاع مكتوب. يقولنا يعني إحنا في 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 جهاد وفي حرب، يجب أن ينحاز الغريب إلى إلفة. هي غريبة ترفع شعار الغربة وهو النقاب، وأنت غريب أيضا ترفع شعار الغربة ومضطهد. ألا ينحاز الغريب إلى غريبة؟ ألا ينحاز الإلف إلى إلف في زمان الغربة؟ هنا الولاء، هنا الولاء. وأنا كما قلت لكم يعني هذه المرأة الصالحة البارة يعني يتقدم، أنا يعني من المشاكل الحقيقة التي أحزنتني جدا، أخت منتخبة 13 سنة مرتدية النقاب وأهلها يجبرونها على خلع النقاب فتأبى، فحبسوها منذ 7 أشهر ما نزلت من البيت وترضى. فقل أنا أرضى بذلك. كل الذين يأتونها يشترطون أن تخلع نقابها. طيب يا أخي أنت مش فرق ليه عندك المختبرات مليون الدنيا، لماذا تأتي على امرأة غطت وجهها فتلزمها بكشف وجهها؟ ما تروح لوحدها كشف وجهها. فلتستشير كل هذا لا يؤتمن عليك. اذا بدا بنيته بان يقول لك اخلعي هذا النقاب لا امل ان اقول اخلعي حجاب. فقلنا هذا لا يجوز. والاكد في عدم الجواز ان يطلع الاخ يقول ان الاخت فلانيه شكلها كذا وما عجبتنيش او ويبتدي يتكلم، هذا الكلام لا يجوز يا اخوانا، هذا كان لا يجوز. يعني هؤلاء الاخوات الفاضلات الرجل اذا لم يتقدم اليه من يتقدم؟ في بعض النساء تختتل اذا كانت مثال مثال الجمال تطلع لا تسرح كراه وتطلع في الشارع، ستبدو جميله لبعض الناظرين، ستبدو جميله لبعض الناظرين. فانتوا يا اخوانا لابد تعرفوا حقيقه الوضع الذي تعيشون فيه. انتم غرباء، انتم غرباء. لا تنظر الى هذا الجمال، هذا الجمال كله بالعشره يزول، ما له قيمه. المراه لو كانت اجمل امراه في الدنيا برتابة العيسى يكون جمالها عاديا، قد تنبهر بها في أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، لكن في 10 مرات لا. بدليل أن الطعام الذي تشتهيه وتحبه لو أكلت منه شهر كامل تمله وتكرهه، هي دي عادة الإنسان. فذات الجمال هذا نسبي. أنا أرجو أن يعني إخواننا يظهروا يعني الولاء، الولاء لله عز وجل ورسوله. لا تترك الأخوات هذه الصورة يا جماعة. وطبعا لهذه المناسبه احنا برضو ايه ندعو للتعدد، يعني برضو ايه نستغل برضو. طبعا هم الاخوات كانوا مبسوطين جدا بالكلام، اكيد بقى ايه زعلوا لما قلت المساله دي، لكن هذا حل ايضا للاشكال، حل الاشكال. يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اخت الفاضله تدخل السعاده على اخت اخرى تنشد السعاده وتبحث عنها، ما هو المانع اذا كان الرجل عنده قدره على انه ينفذ وعنده قدره على الباء؟ ايه المانع انك انت تشركي برضو في هذه السعادة أختا أخرى؟ وكان المهاجرين والأنصار لما دخلوا، ويعني الرجل الأنصاري مع غيرة العرب، كان الرجل الأنصاري يتنازل عن أجمل نسائه لأخيه، وهذه كانت غريبة جدا في العرب، عندهم غير عجيبة. ومع ذلك كان يأتي يقول اختر أجملهن أنزل عنها وأطلقها وأتزوجها. فإحنا بقى نريد في هذا العصر أن إحنا نرجع مثل هذا الخلق. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم رد جميل. والله هذا لغم يكاد، هذا لغم عظيم، لكن إن شاء الله سنفجره. هذا اقتراح وجيه لا مانع، لا مانع. يعني لو إلا الرجل يعني زوج بهذا المال رجلا آخر لا مانع، لكن لابد أخونا أن احنا نراعي محبة المرء لنفسه، لابد أن نراعي محبة الإنسان لنفسه. يعني إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة ولا الشجاعة ولا الجرأة اللي هو يخرج 10,000 جنيه مثلا كتر عليه، فممكن ينفقها على ملذات وشهوات، لكن يصعب عليه أن ينفقها مثلا على رجل. فنحن الآن نتعامل مع واقع، ما ينبغي ان يكون ده شيء وما هو كائن شيء اخر. المفروض الفتوى تكون ايه؟ تكون متمشيه مع الواقع. طيب رجل لا يستطيع ان يفعل هذا، يبقى الحل الاخر ايه؟ ان هو يقوم مقام الرجل الاخر، يعني هذا هو الحل. نعم الانسان يعطي رجل يتزوج ماشي الحال، لكن اذا لم يستطع ذلك يتزوج هو، يبقى هو قام مقام الرجل الاخر الذي تزوج. وبعدين احنا عندنا احصائيه خطيره جدا ان عدد النساء يكاد يصل الى ضعف عدد الرجال. عدد النساء 300,000 مطلقة في مصر، 300,000 مطلقة في مصر، طلقات لهم أولاد، وبعض المطلقات لا يجدن الأكل، والله لا يجدن الطعام. وبعض الرقاع اللي كانت بتصل، بعض الأخوات يقول يعني لا، إننا لا نرغب في الزواج، في الزواج يتزوج ولا يقسم لي لكن يطعمني وأولادي. لما تصل مثل هذه الرسالة وتسمعها أخت مسلمة كيف تصبر وتنام وهي هانئة إنها مسيطرة على هذا الرجل؟ أصلا ما تشرك أختها المسلمة في هذه السعادة، لأنها ممكن تكون هي نفس المرأة، ممكن تكون هي نفس المرأة اللي تشتكي يموت زوجها أو يطلقها معها أولاد، أبوها فقير أو لا، أنا مالي علاقة بأولاد. تطلع المرأة تعمل وتمتهن نفسها ولا تتزوج ويسترها رجل؟ فإذا احنا بنقول لأخواتنا المؤمنات يرتقين بهذا الإيمان وهذا الخلق. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إخواننا طبعا بعض إخواننا بيرسلوا يعني كلام في علم الحديث والجرح والتعديل والرواة، وطبعا يعني أرى أن هذا المحفل يعني لا يناسب فيه مثل هذا مثل هذه الأسئلة. بالنسبة لإذهاب المرأة لزيارة القبور فنرجو التفسير على قول السيدة عائشة ماذا أقول، وعن قولك اجتماعهن في صوان العزاء فليجوز المرأة الذهاب إلى العزاء في بيت الصلاة المصالح، وقولك ثم قلت ومالك إمام السنة والحديث، فهل مالك أم أحمد؟ كلهم أئمة، ولذلك أنا أرزقت هذا الكلام بقولي هذا رأي عبد الرحمن، هذا رأي عبد الرحمن المهدي، وإلا فسفيان الثوري إمام في الحديث والسنة، والأوزاعي إمام في الحديث والسنة، ومالك وأحمد والشافعي إسحاق ابن راهوي، وكذلك سفيان بن عيينة ودواليك، خذ كثير من العلماء أئمة في الحديث والسنة، لكن هؤلاء أظهرهم. يعني بالنسبة لزيارة المرأة للقبور هذا جائز إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. أولا الحديث لو بلغت معهم الكدى حديث منكر، الحديث الآخر ما لعن الله زوارات القبور يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى، وهو زوارات يعني كثيرات الزيارة، زوارات كثيرات الزيارة. وإلا فقد ثبتت الأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر، منها هذا الحديث ماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت عليهن، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معا ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فواحد يقول لا يعني ممكن يكون هذا خاص بالنساء، نقول له لا، لان ادخار لحوم الاضاحي للرجال والنساء معه، وهذا جاء كله في سياق واحد. وايضا حديث الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراه تبكي عند قبر جديد فقال يا امه الله استغفر الله واصبري، الى اخر هذه الاحاديث، لكن اذا التزمت المراه بالاداب الشرعيه. والله اعلم. اما مثال الاجتماع للعزاء فهو يعني الاجتماع في 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 اوائل المصار، يعني لا يجتمعن في كل يوم حتى يجددن المصار، لكن المراه تذهب الى اختها لتعزيها في مصارها، فهذا من السنه. نرجو معرفه هل حديث ان الرجل المشعل يكون رزقه واسعا والمراه المشعله عكس ذلك؟ امال يعني عايزه ارعى؟ ها؟ طيب المرأة شعرها أطول من شعر الرجل، ها؟ لا هذا ليس بحديث. هل اخواننا يجيبوا احاديث ابن الجوزي نفسه ما يعرفهاش؟ ها ابن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات، ها الف كتاب جمع الموضوعات. واحد بعث لي من كام يوم حديث بيقول لي ما درجة هذا الحديث، من احبني فليذكرني عند اكل الفجر. قلت ايه البلاء الذكر على ده؟ لم يشم ريح الحديث ولو مرة في حياته. معرفش ده بعد السؤال ده ازاي، ولا ان الحديث ده هل فعلا موجود ولا هو مؤلفه؟ فهذا حديث عجيب عجيب الشكل. مرة واحد كان بيدي درس مسجد فبيقول ده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا داخل ما بين البصرة وإشرتها ما نبك إلا صمت. رجل من العوام من الجماعة اللي بيطلعوا يقول لك يا أحباب وبتاع والكلام ده، هو رجل إيه كان الأزار أول مرة يتكلم في حياته، فقاعد يتكلم يقول ده حتى ربنا بيقول اسعى يا عبد وأنسعى معاك. الكلام اللي إيه؟ الكلام اللي هم بيرددوه. يعني ممكن يوجد الحديث اللي هو موضوع موضوع، لكن هذا الحديث له معاني في الحديث الصحيح. يعني مثلا زي حديث ايه، من اخذ مالا من نهاوش اذهبه الله في نهابر. من نهاوش يعني من حرام ذو في نهابر، يعني ذو ايه برضو يضيع عليه. هذا المعنى موجود، هذا المعنى موجود، يعني ان الله عز وجل لا يبارك في الحرام ابدا. قد يكون كثيرا لكنه ايه، لكنه لا يعني يغني صاحبه ولا يرد حاجته. فهو يعني نسأل الله السلامة أخوانا بالذات بتوع التبليغ، احنا برضو بننصحهم نصيحة في الله عز وجل، ويعني أكثرهم يعيش على الأحاديث الضعيفة والموضوع أكثر مادة الوعظ والإرشاد عموما، يعني ليس في إخوانا الذين يخرجون في جماعة التبليغ أو غيره، أكثر أحاديث الترغيب والترهيب تجدها من بابة الأحاديث الضعيفة والموضوع. لا، أنت إذا يعني قرأت حديثا في بيكون في حس، بيكون في حس، يعني اول يعني مثلا ده حديث الفجر انا لا يمكن يكون حديث مثلا، وزي الحديث الاخر اللي هو لو علمتم ما في الجرجير اذا زرعتموه تحت السرير، لا تتصور ان هذا ليس بحديث، هذا موجود، هذا موجود وينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث برضو الهريسه تشد الظهر، هذا ايضا حديث اورده ابن الجوزي، ذكر ابن الجوزي في حكايه، هذه كلها حديث موضوعات. وربيع أمتي في العنب والبطيخ والمشمش، طبعا لأنه إذا كان ربيع الأمة في العنب يبقى ملهاش ربيع طبعا، ها؟ فهو نتحرى نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد ذلك فهو داخل في جملة الكاذبين. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني من حدث عني حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. وبرضو احنا بنقول لإخواننا دائما اعرض جملة أحاديث على من تثق بعلمه وتثق بمتانته في هذا العلم. كل ما تفضل اسأل عن جملة الحديث، لأن بكل أسف نص محفوظ أغلب الناس تجده إما ضعيف أو موضوع، والنص الآخر ليس على وجهه، يعني ليس على وجهه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت في استعمال الأصابع في الاستياس قبل الصلاة حديث مخيطة مفعله بعض؟ لم يثبت ذلك، والحديث اللي هو حديث الاستياس بالإصبع هذا رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف. الله أعلم. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.